ما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا أخي.
هذه إذاعة طهران وساعة فيها الواحدة صباحا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نفسة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبد الله، وأستهله بالعناوين الرئيسية. السيد حسن نصر الله يؤكد أن المقاومة بعد حرب تموز أقوى من قبل. إيران تطالب اليابان أن تتخذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. والفصائل الفلسطينية تؤكد أن غزة جزء من فلسطين ولن ينجح أحد في عزلها وحصارها. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد الأمين العام لحزب الله أن المقاومة في لبنان أصبحت أقوى بعد حرب تموز، وبعد كل معركة كانت تحافظ على وجودها وتخرج أقوى. وأشار السيد حسن نصر الله إلى فشل السفارة الأمريكية بلبنان في كل شيء عملته ضد المقاومة، محملا إياها مسؤولية استهداف حياة الناس ومعيشتهم بسبب تدخلها في شؤون لبنان. وتطرق سماحته إلى قرب إبحار السفينة الإيرانية الثانية المحملة بالوقود إلى لبنان، مؤكدا أن الموضوع ليس سفينة أو اثنتين، بل مسار سيتواصل لمساعدة كل اللبنانيين والتخفيف من معاناتهم. وحول استخراج النفط اللبناني وامتناع بعض الشركات من الحفر خوفا من العقوبات الأمريكية، أكد سماحته إمكانية استدعاء شركات إيرانية. هذا وكشف السيد نصر الله عن أن هناك كثير من الدول التي يمكن أن تقدم الكثير لنا، لكن أمريكا تمنعها وتضع الفيتو، وطالب الإدارة الأمريكية رفع الفيتو عن تقديم الدعم إلى لبنان إن كانوا عازمين على المساعدة. لنستمع إلى جانب من كلمة السيد نصر الله.
ثلاثة، أنه طيب بتكونش تحكوا مع سويوية؟ طبعا مهم جدا اذا هي بتكسر قانون قيصر، لكن هي كسرته او بعد هذا مش معلوم، لانه مين قال انه هذا الموضوع عند الخارجيه الامريكيه او عند الاداره الامريكيه؟ هذا يمكن بده كونغرس، والامريكان قليل يعني بصعوبه لا يقدروا يعملوا استثناءات. طيب لين عمل هذا الاستثناء حتى بالكونغرس؟ بده وقت. طيب بكونش تفاوضوا مع سوريا؟ إن شاء الله مخمنين إنه هاي قصة بتنعمل تحت جنح الظلام وتحت الطاولة، هذا ما بيصير. بدك تعاطوا باحترام الدولة اللبنانية بشكل رسمي، بدها تطلب هذا الأمر من سوريا، بدها تشكل وفد رسمي من وزراء وبتكليف من الرؤساء، وبيطلعوا على سوريا وبيتصلوا بالمسؤولين السوريين وبيتفاوضوا هن وياهم. هذا كمان بده وقت. على كل حال، هي عم تبيعنا وعود، عم تبيعنا أوهام، وما في مشكلة إذا تحققت هذه الوعود. نحن مش مزعوجين، بالعكس نحن سنكون سعداء، نحن سنعتبر أننا انتصرنا، لأنه هذا يعني كسر الحصار عن لبنان، كسر الحصار الأمريكي عن لبنان، كسر الحصار الأمريكي عن سوريا ولو بحدود معينة. كلام السفيرة الأمريكية يدينها، لأنه كل اللبنانيين بيعرفوا أنه فكرة المجيء بالغاز المصري أو استجوار الكهرباء من الأردن عم ينشغل عليها من سنوات، والمصريين قالوا نحن جاهزين، والأردنيين قالوا نحن جاهزين، والقصة مع سوريا كان ممكن تنحل، لكن الفيتو هو أمريكي، المانع أمريكي. اقلبوا الصفحة من حكايات السفيرة الأمريكية هتفهموا بالدلالات أنه نحن اللي كنا مانعين الكهرباء عنكم يا لبنانيين من سنوات، هلأ هنسمح لكم فيها. هي عم الدين حالة أساساً.
هذا وكشف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله اليوم أمس الأحد عن أن سفينة ثانية محملة بالوقود الحارقة ستبحر خلال أيام قليلة من إيران وستلحق بها سفن أخرى. لنستمع إلى جانب من كلمة الأمين العام لحزب الله بهذا الخصوص.
قدمنا خيارات وأفكار واقتراحات و ما ماشي الحال، يعني لم يتم الإصغاء إلى كثير مما قلنا وقال غيرنا، وماشي البلد بهذا المسار الخطر والانحداري. حكينا أنه طيب إذا اضطرينا معناتها بدنا نحاول نجيب من إيران، نشتري من إيران أو نجيب مساعدات أو هبات أو مشاكل مشتقات نفطية، مازوت، بنزين، دواء، مواد غذائية إلى آخره. طبعا قامت الدنيا وقعدت، لكن أخذوها بالمسخرة مثل العادي، يعني هاي العقول أخذوها بالمسخرة، لش بإيران في مازوت، لش بإيران في بنزين، لش بإيران في دواء، أنت وين عايش يعني، بأي عالم أنت، شو حجم معلوماتك اللي بتعرفش العقوبات الدولية من العقوبات الأمريكية على كل. وهون طبعا صار في خطأ بالتقدير عند السفارة الأمريكية وعند الخارجية الأمريكية، مبني على معلوماتهم معطياتهم من اللبنانيين أنفسهم، لأنه أنا معلوماتي أن السفارة الأمريكية سألت الكثير من اللبنانيين، قالت له شو يعني معقول هذا الزلمة عم بيقول بدنا نجيبه نفط ومازوت وبنزين ومدري شو من إيران، يعني بيصير هذا حكي صف حكي، هذا بس تخدير للناس ومدري شو. زي كما فوجئوا بهذه الخطوة. أنا حاب فوت على هاي الجزئية وبرجع بختم الكلمة بشكل عام. يوم العاشر من محرم، طبعا نحن خلال هذا الفاصل الزمني كنا عم نتابع مع الإخوة بإيران، وفي بطبيعة الحال بدك تشتري أو بدك تستلم بده يكون عندك رجال أعمال وفي شركات وفي ناس مخلصين وما عندهم مشكلة مشان يساعدوا شعبهم أنه تجي أمريكا بكرة لما تطلع هاي الأسماء تبع رجال أعمال لبنانيين تحطهم على لوائح العقوبات، هم جاهزين يضحوا.
أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ضرورة الإفراج عن أرصدة إيران المجمدة في اليابان، وقال إن تأخر طوكيو في هذا الأمر لا مبرر له. وخلال استقباله وزير الخارجية الياباني موتيغي في طهران، أشاد رئيسي بالمساعدات الإنسانية اليابانية لإيران في سياق مكافحة وباء كورونا. وحول الاتفاق النووي، أشار الرئيس الإيراني لانسحاب الأمريكي الأحادي وعدم الالتزام الأوروبيين بتعهداتهم، وقال إن إيران لا ترفض التفاوض مبدئيا، ولكن ما هو المبرر من استمرار الحظر ضد الشعب الإيراني؟ واعتبر التواجد الأمريكي في دول المنطقة ليس تهديدا لأمنها فحسب، بل للأمن الإقليمي والدولي أيضا. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف إننا نتوقع من الحكومة اليابانية أن تتخذ إجراءات جادة لتحرير أصول إيران المجمدة. وفي لقاء مع وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي، أكد قالباف أن علاقات إيران واليابان التي ترقى لتسعين عاما تظهر عمقها التاريخي، وأن التعاون الإنساني يعد رمزا للصداقة بين البلدين. واعتبر أن استقرار المنطقة وحل أزماتها رهن بتعاون دولها، وقال إننا نعتقد مثل اليابان أن لا حل عسكريا لأزمات المنطقة. بدوري قال الوزير الياباني الزائر أن البرلمان لبلاده مهتم بتطوير المحادثات مع البرلمان الإيراني. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن تواجد القوات الأجنبية يزعزع الاستقرار والأمن في المنطقة، معتبرا صيانة أمن الممرات المائية الدولية من أولويات إيران. وخلال استقباله وزير خارجية اليابان توشيميتسو موتيغي، قال شمخاني إن خرق أمريكا لالتزاماتها النووية مواصلة إدارة بايدن لسياسة ترامب السبب الأساس وراء الظروف الراهنة، مؤكدا ضرورة ضمان حقوق الشعب الإيراني المشروع. ومن جهة أخرى، أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أنه بحث مع نظيره الياباني تعزيز علاقات البلدين وإحياء الاتفاق النووي والأوضاع الكارثية التي سببتها أمريكا في أفغانستان. من جهته دعا وزير الخارجية الياباني موتيغي أمريكا للتخلي عن مطالبها الإضافية من أجل إحياء الاتفاق النووي، مشددا على أهمية الاتفاق النووي كاتفاق دولي. وأعرب موتيغي عن رغبة بلاده في الارتقاء بمستوى العلاقات بين طوكيو وطهران، أملا بأن تشهد هذه العلاقات التطور المطلوب مع تولي الحكومة الإيرانية الجديدة زمام الأمور. كما أكد أهمية زيادة التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال مكافحة وباء كورونا. يواصل البرلمان الإيراني لليوم الثاني على التوالي مناقشة تهلية المرشحين لتولي الحقائب الوزارية في حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي. وتضم التشكيلة الوزارية التي قدمها رئيس الجمهورية السيد رئيسي إلى رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالبا في الأربعاء الماضي 19 مرشحا. وقد بدأ المجلس أمس وفي إطار جلستين مناقشة أهلية المرشحين لوزارات التربية والتعليم والاتصالات وتقنية المعلومات والأمن والاقتصاد والشؤون المالية والخارجية. هذا وستتواصل مناقشة بقية المرشحين الحقائب الوزارية الأخرى. وللمزيد من التفاصيل حول النقاشات المتواصلة في مجلس الشورى الإسلامي بشأن وزراء حكومة الرئيس رئيسي المقترحين تابعوا هذا التقرير.
داخل مبنى البرلمان الإيراني حرارة النقاشات مرتفعة. بعض النواب لم يقنعهم عدد من الخطط المقدمة من المرشحين لإدارة الحقائب الوزارية، فيما يرى آخرون أن هذه الخطط كفيلة في تحسين أوضاع البلاد. الجميع يبدي وجهة نظره تحت قبة البرلمان. يتم تقليب وتمحيص الخطط المقدمة بهدف الوصول إلى القرار الذي يحدد أعضاء البرلمان من خلاله منح الثقة للوزراء المرشحين أو حجبها.
الأسماء المرشحة في الحقيقة ضمت تنوعا عمريا مميزا، فهي تضم أصحاب الخبرة إلى جانب الشباب الفاعلين. المجلس يقوم بدراسة كل الملفات بدقة كبيرة، ونتيجة التصويت سوف تحدد من من الوزراء سوف يمنح الثقة ومن منهم سوف تحجب عنه الثقة.
بعد حوالي 10 أيام من المناقشات التي تمت بين اللجان المختصة في البرلمان الإيراني والوزراء المرشحين، تستمر الجلسات العلنية لليوم الثاني. جلسات تبحث كل نقاط ضعف وقوة الأسماء المقترحة، ومن المقرر أن يقوم البرلمان بعد هذه الجلسات بتصويت منح الثقة، حيث يتوجه الوزراء الذين ينالون الثقة إلى مكاتبهم الوزارية، فيما يتعين على الرئيس طرح أسماء بديلة للأشخاص الذين قد يفشلون بكسب ثقة البرلمان. ملفات كثيرة تنتظر حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي، ملفات تبدو معقدة أو حتى شديدة التعقيد، تبدأ بإدارة الملفات الخارجية ولا تنتهي عند إدارة الوضع الصحي وتحسين الوضع المعيشي. فهل ستكون هذه الحكومة قادرة على تحقيق الوعود التي أطلقها رئيسي؟ سؤال يبقى مفتوحا للمتابعة في المستقبل.
أعلن مرشح وزارة الخارجية في الحكومة الإيرانية المقبلة حسين أمير عبد اللهيان أن تعزيز العلاقات مع الجوار والدول الإسلامية والآسيوية ستكون على رأس أولويات وزارته. وأثناء مناقشة التشكيلة الوزارية في البرلمان الإيراني قال عبد اللهيان أن الخارجية ستفعل الدبلوماسية الاقتصادية ولن تكون وزارة للاتفاق النووي، مؤكدا أنه سيسعى لإلغاء الحظر وخوض مفاوضات غير استنزافية تصب في مصلحة الشعب الإيراني. وأكد أن إيران ستدافع عن محور المقاومة بقوة وتمد يد الصداقة لكل دول المنطقة، واعتبر تعاون طهران والرياض يصب في مصلحة المنطقة، مطالبا بوقف فوري للحرب المفروضة على اليمن. أكدت الفصائل الفلسطينية أن غزة جزء من فلسطين ولن ينجح أحد في عزلها وحصارها. مضيفة أنها ستواصل فعالياتها الشعبية دون تراجع حتى يكف الاحتلال عن انتهاكات ضد القدس والشعب الفلسطيني وحصاره لقطاع غزة. وكانت طائرات الاحتلال قد شنت غارات على مناطق متفرقة في القطاع عقب ساعات من الاشتباكات التي اندلعت عند السياج الفاصل من القطاع بعد إقامة مهرجان سيف القدس الخاص بإحياء الذكرى 52 لإحراق المسجد الأقصى. وقد أسفرت الاشتباكات عن إصابة عدة فلسطينيين، كما أصيب جندي صهيوني بجروح حرجة. أحبطت قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية محاولة تسلل مرتزقة التحالف السعودي في مديرية حيس جنوب الحديدة في تصعيد متواصل لخروقات اتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي ترعاه الأمم المتحدة. وأعلنت صنعاء تسجيل 340 خرقا جديدا للتحالف السعودي في جبهات الحديدة خلال الساعات الماضية، حيث قصفت مدفعية وطائرات العدوان مناطق سيطرة القوات اليمنية وسط تحليق مكثف لطائرات التجسس. أعلنت وزارة الدفاع العراقية أن طيران الجيش العراقي دمر عجلتين وأصاب 3 إرهابيين من عصابة داعش بمحافظة الأنبار، مشيرة إلى أن العملية تمت أثناء تنفيذ واجب استطلاع وبحث بصحراء الأنبار. وكانت قوة بالحشد الشعبي قد اعتقلت 3 إرهابيين، كما عثرت على مخابئ للعتاد في قضاء الطارمية شمالية بغداد، وذلك في إطار عملية يقودها الحشد اليوم 9 على التوالي لإنهاء الخروقات الأمنية في القضاء. قال المتحدث باسم مكتب السياسي لطالبان محمد نعيم أن الحركة تريد إقامة نظام مركزي في أفغانستان يحترم حكم القانون. وأضاف نعيم أن وفدا من المكتب السياسي للحركة التقى شخصيات سياسية بكابول لطمأنتها على أمنها وحفظ سلامتها. إلى ذلك أعلن القائد الميداني لشبكة حقاني مبايعة أحمد مسعود للإمارة الإسلامية بعد مباحثات بين الطرفين، فيما صرحت سفارة روسيا في أفغانستان بأن الحركة أعلنت رغبتها بالتوصل اتفاقا مع المقاومة بولاية بانشير. وفي السياق نفسه يشهد مطار كابول حالة من الفوضى في ظل محاولة الآلاف مغادرة البلاد. ذكر مسؤول من جماعة طالبان أن الحركة تسعى لتوضيح تام لخطة خروج القوات الأجنبية من البلاد. ومن جانبها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جيم ساكي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعقد اجتماعا افتراضيا مع زعماء مجموعة السبع يوم الثلاثاء القادم لبحث الوضع في أفغانستان. المزيد في هذا التقرير.
أفغانستان في عهد طالبان، مستقبل مجهول وملامح بلد ضبابية المعالم. تسعى الجماعة الآن إلى توضيح تام لخطة خروج القوات الأجنبية من البلاد. وقال مسؤول من طالبان طلب عدم الكشف عن هويته إن الجماعة تريد وضوحا تاما بشأن خطة خروج القوات الأجنبية. وأضاف أنه من المنتظر أن يلتقي قادة طالبان بحكام أقاليم سابقين ومسؤولين حكوميين في أكثر من 20 من أقاليم أفغانستان 34، وذلك لضمان أمنهم والتماسا لتعاونهم لتشكيل حكومة شاملة. وأشار المسؤول من طالبان إلى أن الجماعة لا تجبر أي مسؤول حكومي سابق على الانضمام لها أو إثبات ولائه، فلديهم الحق في مغادرة البلاد إذا أرادوا. أمريكا المتورط الأكبر في الأزمة والتخبط في إدارتها تسعى إلى حفظ ما تبقى من ماء الوجه، فالهزيمة باتت تنهش صورة الولايات المتحدة. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعقد اجتماعا افتراضيا مع زعماء مجموعة السبع الثلاثاء القادم لبحث الوضع في أفغانستان. وكانت بريطانيا التي تتولى حاليا الرئاسة الدولية لمجموعة السبع قالت في وقت سابق إنها دعت لعقد اجتماع لدول المجموعة هذا الأسبوع لبحث القضية. وحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المجتمع الدولي على إيجاد سبل لمنع تصعيدها.
وفي الختام العناوين الرئيسية. الرئيس الحسن نصر الله يؤكد أن المقاومة بعد حرب تموز أقوى من قبل. إيران تطالب اليابان أن تتخذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، والفصائل الفلسطينية تؤكد أن غزة جزء من فلسطين ولن ينجح أحد في عزلها وحصارها. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بكل خير. أهلا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. بعد هذا الاستعراض وفي الساعة 1:23 نستمع معا إلى تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم. المحاضرة الإسلامية تقدم لحضراتكم في الساعة 1:29، وهي من محاضرة سماحة السيد محمد الشوكي، موضوعها من مواعظ الإمام الحسين عليه السلام في اليوم 10 من المحرم. عراق الرافدين في الساعة 2:26، عند 2:58 تمثيلية الإذاعة. صفحات من التاريخ تستمعون لها في الساعة 2:32 من هدي الحسين، عند 2:36. نظرات في سيرة الإمام السجاد عليه السلام في الساعة 3:25، عند 3:58 تأتيكم عقائد الإسلام. في رحاب كربلاء، هذا البرنامج في الساعة 4:08، عند 4:27 كلام الأمير، أمير الكلام. من هدي المنبر الحسيني في الساعة 4:35. مستمعين الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، وتصبحون على ألف خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله: نوروا بيوتكم بتلاوة القرآن. أحبة الذكر المبين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن تلاوة القرآن الكريم أنس للنفوس وسكينة للقلوب ومسك للأرواح. تستمعون محبي كتاب الله العزيز فيما يلي إلى تلاوة زاكية منتخبة من آيات الباري البينات، وهي بصوت القارئ محمود رمضان. تشتمل التلاوة على الآيتين 34 و35 من سورة النور المباركة. هذا ولكم منا أطيب الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، الزجاجة كأنها كوكب
للناس، والله بكل
صدق الله العلي العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، فيما يلي نستمع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة السيد محمد الشوكي. عنوان المحاضرة: من موعظة للإمام الحسين عليه السلام يوم العاشر من محرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم حمدا كثيرا دائما أبدا، حمدا يليق بجلال وجهك ويدوم بدوام ملكك، ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائك ورسلك سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم وقاتليهم أبد الآبدين، صلى الله عليك سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك سيدي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يلومني يلومني الصحب أني غير مسروري، يلومني الصحب أني غير مسروري، أهم الدموع بترويح وتبكيري، فقلت والحزن في الأحشاء مستعر، ليس السرور إلى قلبي بمقدوري، لو أنني قد بكيت الدهر أجمعه لخلت أني مسيء، لو أنني قد بكيت الدهر أجمعه لخلت أني مسيء غير معذوري. فكيف أسلو وساداتي تمزقهم من دون ذنب، من دون ذنب عتاة الجهل والجور، قد قتلوا بين مسمومين بسم عدن، قد قتلوا بين مسمومين بسم عدوين، وبين منعثر الخدين منحور وشرده بين من تنادي يا ربه وبين مرتهن في السجن مأسور ماذا قطع ملهنا منهم إمام هدى ماذا ذاق منهم ماذا قطع ملهنا منهم إمام هدى لم يصف عيشهم إلا بتكدير وإن أعظم شيء في مصائبهم تدري يا مصيبة يا مصيبة قد أناخت يوم عايا حيث الحسين قضى بين الصفوف ظما وصدره رضى من جري المضايا لم يلق من غسل يوما ولا كفن فوق الرمال ولا سدر وكايا كل مصايبهم الصارت يا معلب اليم الخيل دارت دارت وعلى سحقه بعد شتله تبارت والله ترضى ضلاع بن سيئ المحشار توزع عثر من داسة الخيل الخيل وظل مرم ثلاث بغير تغسيل والله ولا جت عشيرا جثة الشيل يا لو توار باللحج جسمي يا المطهر إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه ظهيرة يوم العاشر من المحرم: يا شيعة آل أبي سفيان إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم وارجعوا إلى أحسابكم إن كنتم عربا كما تزعمون. قلنا أن كلمات الحسين صلوات الله وسلامه عليه هي كلها كلمات مباركة، يعني سواء تلك التي قالها في المدينة قبل الثورة أو التي قالها بعد الثورة، لكن الكلمات التي قالها إبان ثورته المباركة لها خصوصية، يعني تتميز بدرجة أكبر من الأهمية. ولهذا المفروض يعني في شهر محرم الحرام وشهر صفر هذا الموسم الكريم أن تطرح كلمات الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وأن تحلل، وأن نقف عندها وقفة تأمل لكي نأخذ منها عطاءات. كلمات الحسين مليئة بالعطاءات، فعلينا أن نقف عندها وقفة تأمل حتى نستطيع أن نأخذ أكبر قدر من عطاءاتها المباركة. هذه الكلمة الحسينية الرائعة تركز على عوامل الضبط والتحديد في السلوك. قبل لا أدخل بهذا البحث خلينا أوقف على الفقرة الأولى، لأن فيها لفتة جميلة ومهمة، يعني في الخطاب الحسيني عندما قال يا شيعة آل أبي سفيان. هنا تتدري أكو الآن يعني كلمات تنطلق هنا وهناك، وهي مو جديدة بالمناسبة، يعني هذا التاريخ. وهذا هناك كلمات تتهم الشيعة أو الروافض بين مزدوجين بين هلالين، يتهمونهم بالغدر، يقول لك هذه طائفة وملة يعني ناشئة على الغدر. وخير دليل على ذلك أنها غدرت بالحسين، فالذي قتل الحسين هم الشيعة، الحسين قتلته شيعته. هذه الكلمة كانت موجودة في بطون الكتب، الآن الحمد لله الفضائيات ما شاء الله يعني كل يوم طالعة فضائية، فبدت تطلع من بطون الكتب إلى ظهور الفضائيات، ويروج لها، يعني تمثل مفصلا من مفاصل تشويه للصورة الشيعية في أعين العالم، لأن التشيع الآن بدأ يعني كمارد خرج من القمقم. والمد الشيعي، المد الفكري، ها وإلا يعني ما أقصد شيء آخر، لأن التشيع ظهر على حقيقته، كان هذا المذهب المبارك كان مغطى عليه، كان محتجز، كان معتقل في الزنزانات المذهبية أو حتى الزنزانات السياسية، ومرات يختلط السياسي بالمذهب. يعني الآن افتهمت العالم ما هو التشيع، ما هو مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، فبدأ البعض يتوجس يعني، ويرى بأن التشيع أصبح خطرا يهدد كيانه، يهدد وجوده، ولذلك لابد من الوقوف عنده. خير وسيلة للوقوف عنده هو تشويه صورته في أعين الناس، فبدأت الحملات التضليلية لتشويه صورة التشيع في عيون الناس، من جملتها يعني هذه صورة من الصور أن الشيعة هم أهل غدر وتاريخهم قائم على الغدر، وخير ذلك أنهم غدروا بإمامهم الحسين ابن علي صلوات الله وسلامه عليه. طبعا هسه هذه الكلمات مرة تنطلق من إنسان مغرض، يعني بعضهم يعرف الحقيقة لكن عن عمد يتهم التشيع بذلك. أكو ناس لا بسطاء سذج يعني على قد حالهم، هذا أتبع كل ناعق، يعني هو التفكير بسيط، هذا مو فد يوم واحد قال له ليش تكره الشيعة، قال له لأنه نظرت في الشين حرف الشين فما وجدته إلا في كل شيء قبيح، وجدته في الشر، وجدته في الشره، وجدته في الشناعة. زين ما ملحق على الشيوعية، قال ملحق وجدته في الشيوعية بس هذا قديم. فذاك المصيبة الثاني يقول فخاطبه يقول له فما أبقيت لهم من باقية. ما أدري يعني يضحك عليه ولا صدق، يعني مصدق أنه ما أبقى له باقية لأن حرف الشين موجود بالشر وبالشره وبالشناعة. فأنت رحت تدور على ذني، وإلا حرف الشين موجود بالشرف، موجود بالشجاعة، موجود بالشهامة، موجود بالشهادة وغير ذلك. فأكو ناس عقلياتهم يعني هالقدها، ذولي بسطاء. أكو ناس لا يعني يعرف ويحرف. زين
هذا الإنسان المغرض شو تسوي له؟ ما تحكي وياه، بس إحنا نتكلم مع الناس البسطاء المغرر بهم. الخلط وين إخواني؟ يعني اتهام التشيع والشيعة بأنهم قتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه، هذا ناتج من خلط بين معادلتين. شوي بس أرجو الانتباه لهما، لهما الخلط بين معادلتين، بين مقولتين، بين أن أكثر الشيعة في الكوفة وأن أكثر الكوفة شيعة. المقولة الأولى صحيحة لكن المقولة الثانية خاطئة تاريخية. المقولة الأولى أكثر الشيعة في الكوفة، نعم يعني في تلك الفترة كان في تواجد للشيعة في المدينة، في اليمن، في حتى في الشام، لكن الثقل الشيعي في تلك الفترة وين كان؟ كان في الكوفة. فأكثرية الشيعة وين؟ في الكوفة. نتيجة عدة عوامل ما في مجال للخوض فيها، يعني ليش الشيعة تواجدوا في الكوفة، ليش الكوفة صاحرت موئل للشيعة، هذا نتيجة عوامل عديدة قلت لك ماكو مجال للخوض فيها. لكن هذه المقولة صحيحة أن أكثر الشيعة وين كانوا؟ في الكوفة. لكن ليس أكثر الكوفة شنو؟ شيعة، وإنما الكوفة كان فيها ألوان متعددة، هي كانت مزيج. لاحظ فسيفساء، فسيفساء مذهبية عرقية دينية. لما تجي مثلا إلى الناحية القومية تلقى العرب وغير العربي، تلقى الآشوري وتلقى الكلداني وتلقى الفارسي وتلقى الرومي وتلقى الكردي وأشكال. يعني لما تجي للعرب أيضا تلقى القحطاني وتلقى العدناني، والقحطاني عشائر والعدناني عشائر. لما تأتي إلى المستوى الديني، على المستوى الديني أيضا هناك تنوع وتعدد في الأديان. كان هناك الإسلام يمثل غالبية، لكن كان هناك جاليات أخرى، جالية الصابئية، جالية المجوسية، الجالية اليهودية، اليهود الذي أجلاهم عمر بن الخطاب، الجالية النصرانية بشقيهم اليعاقبة والنصاطرة، وكل واحد كان إلى أسقف خاص به. فمن الناحية الدينية أيضا كان مجتمع متعدد، من الناحية المذهبية أيضا كان مجتمع متعدد. يعني تلقى به الشيعة، تلقى به الحزب الأموي، تلقى به الحزب العمري، ولذلك التجيش أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لما لقاهم يصلون صلاة التراويح، وتدري أنه صلاة التراويح يعني من إنشاء الخليفة الثاني، هو استحسن هذا الشيء، قال مر على الجماعة لقاهم يصلون مفرد، فقال لو جمعناهم بجماعة، فجمعهم بجماعة في ليالي شهر رمضان. فإذا القضية هي يعني سنته، لما أراد أمير المؤمنين عليه السلام أن يبدلها صاحوا سنة عمر، اضطرب عليه الجيش خلاهم سكت عنهم، شو سوي لهم يعني. ففي كانت أصلا ابن أبي الحديد المعتزل عنده كلمة يقول كان أكثر الشيعة ممن يقولون بإمامة الشيخين إلا القليل من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام. ف الكوفة لم تكن كلها شيعة، بل لم يكن الشيعة هم الغالبية في الكوفة، وإنما كانت هناك نسبة من المجتمع الكوفي كانوا شيعة. الذين قاتلوا الحسين نعم هم أهل الكوفة، لكن مو اللي قاتلوا الحسين هم شيعة الحسين، لأن الكوفة مو بس شيعة، أكثر الشيعة في الكوفة، لكن ليس أكثر الكوفة شنو؟ شيعة. ولذلك يعني أنت سأنا ما أريد أن في أكو شيعة متخاذل في ذلك الزمان، لا أكو في كل زمان، خلنا نصير منطقيين. تلقى ربما إنسان منتمي إلى هذا، واحد يخاف، واحد عنده جبن، واحد عنده طمع، واحد عنده لا تخلو. لكن أنا أتحدث عن الحالة العامة، عن السمة العامة، وهذا في كل المذاهب موجود. ومن ذا الذي تحصى يعني خطاياه كلها أو مزاياه كلها؟ كفى المرء نبلا أن تعد معائبه. لكن أنا أتحدث عن المستوى العام. المستوى العام الشيعة لم يكونوا أكثرية في الكوفة، وأكو أكثر دليل من هذا. أنا مو في بارد تحقيق هذا المسألة بصورة واسعة، بس كمدخل للحديث. واللي كاتبوا الحسين لما خاطبهم وطلع لهم الرسائل، خاطب من؟ جيب لي واحد من الشيعة خاطب الحسين، مو قال له يا حجار بن أبجر، يا شبث ابن ربعي، يا قيس بن الأشعث، يا زيد بن الحارث، يا فلان يا فلان، هذه كتبكم ورسائلكم. بالله عليك يعني حجار بن أبجر من الشيعة، يو شبث بن ربع من الشيعة، يو قيس بن الأشعث ثم بيت الأشعث من الشيعة، زين هو قيس أو محمد أو أبوهم الأشعث الكندي، يمتى كانوا من الشيعة؟ لا، الحسين نفسه هذا سند تاريخي يقولهم يا شيعة آل أبي سفيان. إذن الحسين عليه السلام يخاطب هذا الجيش الذي خرج لقتاله ويقول يا شيعة آل أبي سفيان. إذا هذا الجيش لم يكن شيعة الحسين وإنما كانوا شيعة أبي آل أبي سفيان، الشيعة الأموية. طيب، هذا كمدخل، خلينا نجي إلى الكلمة المباركة للحسين صلوات الله وسلم. شوف شيري الحسين يبين، يقول يا شيعة آل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم، وارجعوا إلى أحسابكم إن كنتم عربا كما تزعمون. الحسين عليه السلام في هذه الكلمة المباركة يريد أن يبين ضوابط السلوك ومحددات السلوك، ويبين ثلاثة ضوابط. شنو ضوابط السلوك؟ كأنه الإنسان إخواني، الإنسان مكون من مجموعة من الغرائز، اللي سواء كانت غرائز جسمية أو كانت غرائز شنو نفسية. الغريزة يقسمها لثلاث أنواع، علم النفس يسموها الدوافع، وهي حياة الإنسان ملخص دافع واستجابة لدافع. كل حياة الإنسان دافع واستجابة لدافع. الدوافع هذه أو الغرائز سميها الغرائز العقلية والغرائز النفسية والغرائز الجسدانية. مو الإنسان مجموعة غرائز، وهذه الغرائز هي التي تحرك الإنسان. يعني أنا إذا ما جوع شكو طالع من الصبح أشتغل، ما له معنى. فهذه الغريزة هي التي تدفعني أنا أعمل، أو الغريزة العقلية هي التي تدفعني أنا أدرس، وهكذا دوالك. فالغرائز والدوافع هي اللي تحرك النشاط الإنساني برمته. مجمل حركة الإنسان قائمة على أساس الاستجابة لهذه الدوافع والغرائز. لكن هذه الغرائز بطبيعتها، هذه الغرائز تميل إلى الانفلات والتحرر. يعني الغريزة بحد ذاتها تريد أن تشبع عن كل طريق وبكل طريق. الغريزة تكره القيد، تكره الحد، تكره الانضباط. دائما الغريزة الإنسانية تميل إلى الانفلات، إلى التحرر من القيود والحدود والسدود. شايف كيف؟ طيب، إذا انطينا المجال للغريزة وما خلينا قدامها سد ولا حد ولا ضابط، طبيعي الحياة راح تدمر. يعني راح تتحول إلى مجتمع حيواني، بل يعني ستر الله على المجتمع الحيواني، لأن هذا الإنسان إذا ساق وراء غريزته يكون أخطر من أنا ذكرت لك في محاضرة من المحاضرات ذلك، يكون أكثر من الخطورة من المجتمع الإنساني. علاقة للمجتمع الحيواني لا عدا قنبلة ذنبرية ولا قنبلة نووية ولا صواريخ باليستية ولا غير ذلك. بينما الإنسان الآن بإمكانه أن يفجر الكرة الأرضية، يدمرها 10 مرات من خلال الأسلحة اللي موجودة عنده. فإذا افتحنا المجال للإنسان ولغرائز الإنسان لكي تشبع بكل طريق، راح تدمر الحياة. إذا لابد من سدود وحدود وقيود تقيد الغريزة. خليني أضرب لك مثال. افترض أنت الآن، لأن احنا أكفت قضية إخواني هذه بين مزدوجين والشباب، ترى الإسلام ما عنده مشكلة مع الغريزة على الإطلاق، أي غريزة من الغرائز. والإسلام لا ينظر إلى الغريزة أنها شيء سلبي، بالعكس هي شيء إيجابي، هي نعمة من نعم الله تبارك وتعالى. والإسلام أيضا لا يحتقر اللي يشبع غريزته، لا على الإطلاق، هذا قانون طبيعي الله عز وجل أودعه في أنفس البشر. لكن الإسلام يريد أن يهذب، أن يرشد، أن يسيج ويحصن الغريزة من الانفلات. لأن إذا انفلتت قلت لك راح تحرق الأخضر واليابس، تماما مثل إيش؟ مثل المطر. طيب، المطر اللي الآن ينزل من السماء، هذا المطر مرة يعني لا يجد سدا ولا قناة ولا مشروع ري، فيتحول إلى سيل. تحول إلى سيل جارف يأتي على كل شيء أمامه يدمر البلاد والعباد. لكن نفس هذا المطر هو مو شيء آخر، إذا لقال شنو لقال سدود وقنوات ومجاري ومشاريع ري تنظم مسيرة، هذا راح يتحول إلى عنصر خير تعمر به البلاد وينتفع به العباد. كذلك الغريزة، الغريزة إذا سمح لها بأن تشبع بكل طريقة وإذا ما أرخي العنان لها تقحمت بالإنسان في كل شر وفي كل وادي هلكة. لكن إذا هذبت الغريزة، سيجت الغريزة، ضبطت الغريزة، راح تتحول إلى مصدر خير وعطاء. هذه الغرائز لابد إذن إلها محددات، يكون إلها ضوابط تضبطها، يكون إلها محددات تحددها. الحسين عليه السلام يشير إلى ثلاث محددات في هذه الكلمة، إلى ثلاث ضوابط من ضوابط السلوك. الضابط الأول شنو؟ هو الدين. قال يا شيعة آل أبي سفيان إن لم يكن لكم دين، يعني إذا هذا الضابط الأخلاقي ما عندكم كون عندكم الضابط الثاني، إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد. سأل ليش ذكر المعاد وراء الدين؟ لا، هو المعاد من الدين ولا لا؟ المعاد من الدين، لكن ركز على المعاد لأن هو عامل الضبط الرئيسي في الدين المعاد. ولذلك أنت تشوف القرآن الكريم هو يركز عليه اليوم الآخر، شقد دائما الإيمان بالله وشنو واليوم الآخر، لأن عامل الضبط الرئيسي في الدين هو المعاد، وإلا اللي ما يؤمن بالمعاد ما راح ينضبط. يعني اللي باشر ما يؤمن أكو جنة وأكو نار والله عز وجل راح يوقفه، وقفوهم إنهم مسؤولون ويحاسب على كل صغيرة وكبيرة، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذا ما يعتقد أكو نار ولا سلاسل ولا جحيم ولا، هذا الإنسان ما رح ينضبط على الإطلاق، ما رح ينضبط. فليضبط ولذلك انضباط الإنسان، استقامة الإنسان بالحياة الدنيا منوطة بمن؟ منوطة بعمق إيمانه باليوم الآخر بالمعاد. كلما تعمق الإنسان في المعاد وفي اليقين بالمعاد، وصل إلى مرحلة اليقين بالمعاد، كلما استقام الإنسان. وإذا شكك الإنسان أو لم يقتنع بالمعاد فإنه لن ينضبط أبدا. ولهذا القرآن يقول بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. تعرف معنى الآية ولا لا؟ يقول بعض الناس ليش يسأل أيان يوم القيامة، هنا السؤال مو السؤال الحقيقي، سؤال إنكاري. يقول بعض الناس يريد ينكر الآخرة وينكر المعاد، ليش؟ حتى يريد يفجر أمامه، لأن إذا وراء جن وراء نار وراء ملائكة غلاظ شداد وسلاسل وسجن وكذا ما يأخذ راحته. فهو يقول لك أنا خلني ألغي المعاد من حساباتي حتى شنو؟ حتى أخذ راحتي بالفجور، مو ألبي وأشبع غريزتي كما أشاء. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيانه يوم القيامة. فالمعاد عامل الضبط الرئيسي في الدين هو المعاد، اللي يخاف الله ويخاف وراء قبر يقول لك أنا باشر، وراي حشر، وراي وقفة بين يدي الله عز وجل، وراي عذاب وسلاسل وكذا، ما يرتكب الحرام راح يستقيم. حتى لو غريزته جنحت يوقفها عند حدها، لا يسمح لها بالشرود، لا يسمح لها بالانفلات، لأن يتصور النار الكبرى، مو يخاف من الله. قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. ليش؟ القرآن يعلل. هابيل يقول للقابيل يقول له إذا أنت عندك استعداد للجريمة أنا ما عندي استعداد للجريمة، ليش؟ قال إني أخاف الله رب العالمين. فاللي خاف الله لا تخاف منه. المؤمن خيره مأمول وشره مأمون. الإنسان المؤمن ما ينخاف من عنده على الإطلاق، لأن أكو شيء ضبطه، دينه يضبطه، قيم الدينية الضبطة، خوف من الله ضبطة. فإذا العامل الأول في ضبط السلوك شنو؟ هو الدين وبالذات المعاد. حسين يقول لهم هذا الضابط الأول. هسا إذا ما عندكم الضابط الأول إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد، خلي الضابط الثاني يضبطكم، يضبط سلوككم. الضابط الثاني شنو؟ قال كونوا أحرارا في دنياكم. أحرارا هنا الحرية النفسية المقصود بها، لأن الحرية في إلها معنى قانوني ما يسمى بالفقه الدستوري بالحريات العامة، وللحرية معنى أخلاقي نفسي